صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي وشادي العقاد. صباح الخير. عناوين النشرة: صافرات الإنذار تدوي في شلومي بالجليل الغربي، شاهدان مسنان أمس بغارة إسرائيلية على الجنوب، وكتائب القسام استأنفت نشاطها من الأراضي اللبنانية، خشية متزايدة لدى اليونيفل من الانزلاق إلى حرب شاملة، والخارجية الأمريكية تل أبيب تريد المسار الدبلوماسي للتهدئة، الحكومة تتجنب المس بالمصارف وتمنح العاملين بالقطاع العام زيادات مؤقتة لا تدخل صلب الراتب، المتقاعدون العسكريون يتجهون إلى تصعيد، وميقاتي يعد بزيادة جديدة للأجهزة الأمنية في حزيران. بانتظار استئناف العمل في الإدارات العامة الرواتب إلى الأسبوع المقبل. بري التطورات جنوبا يجب أن تكون محفزا للانتخابات الرئاسية، غارات إسرائيلية على ريف دمشق ليلا، ومفاوضات الهدنة في غزة تشق طريقها بصعوبة. أهلا بكم. سحبت الحكومة مرة جديدة خطة إعادة تنظيم القطاع المصرفي لمزيد من الدرس، فيما المصارف لا تلتزم بالتعميم الصادر عن البنك المركزي والذي يحمل الرقم 166، ولا تدفع للمودعين 150 دولارا من حساباتهم شهريا. أما الأبرز أمس فكان الزيادات المؤقتة على رواتب الموظفين في القطاع العام والتي لن تدخل في تعويضات نهاية الخدمة. هذه اللاعدالة التي مارستها أمس الحكومة وعد الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة الأمنية بتصحيحها في شهر حزيران المقبل، إذ إن المعاشات لموظفي القطاع العام تبدأ ب 400 دولار، فيما للجندي تبدأ ب 250 دولارا. وإلى أن يصدق ميقاتي وعده، جاء في تقرير لمنظمة العمل أن البطالة في لبنان لامست 30%، فيما يواجه 85% صعوبات في تغطية التزاماتهم المالية، ويعيش 60% أوضاعا صعبة. الأوضاع الصعبة حياتيا تتزامن مع أوضاع أصعب أمنيا في الجنوب الذي يعيش تحت العدوان الإسرائيلي منذ 8 تشرين الماضي، وهو حصد أمس شهيدين مسنين بغارة استهدفت منزلهما. كل ذلك ولبنان يعيش الفراغ الرئاسي، وكل المبادرات لا تصل إلى الخواتيم المرجوة. والبداية من الجنوب، ومع خبر أوردته قناة CNN الأمريكية من أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان نهاية الربيع.
حدة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب زادت أمس قصف أحد المنازل أوقع شهيدين مسنين، في حين استأنفت كتائب القسام قصف المواقع العسكرية من لبنان، ومنذ قليل دوت صفارات الإنذار في شلومي بالجليل الغربي. التفاصيل مع حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد ليل دامي واعتداءات إسرائيلية استمرت إلى ما بعد منتصف الليل بالقصف المدفعي بالقذائف الفسفورية والإنشطارية داخل الأحياء السكنية في بلدة حولة وعلى محيط وأطراف ميس الجبل ومركبة والطيبي وتلة العويضة ووادي سلوكي، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه بلدة حولة. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات آخرها قرابة 10 ليلا، غارتين الأولى استهدفت منزلا عند الطريق العام لبلدة كفرة في قضاء بنت جبيل، وأسفر العدوان عن تدمير المنزل مع محال تجارية واستشهاد المواطن حسين علي حمدان 72 عاما وزوجته منار أحمد عبادي 73 عاما. والغارة الثانية استهدفت منزلا داخل بلدة صدوقين قضاء سور، وأسفر العدوان عن تدمير المنزل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة. وكان الطيران المعادي شن أمس غارات استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدات الزلوطي وإبل السقي والخريبي بين راشي الفخار والخيام، ودمر عددا من المنازل. كما شهدت أمس الجبهة الجنوبية إطلاق 40 صاروخ جراد، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاقهم باتجاه مقر قيادة اللواء الشرقي 769 معسكر جيبور، وسكنت المطار في بيت هلال. كما هاجمت أمس المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، فاستهدفت تجمع عند جنود العدو في محيط بركة ريشة، واستهدفت أيضا موقعي الصماكة والرمثة في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس مستوطنة شلومي أن السكان لا يعودوا إلى منازلهم حتى نهزم حزب الله، ونريد شن حرب خاطفة على لبنان وإجبار الحزب على إبرام اتفاق. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالنت أكد أن تل أبيب لن تتردد في الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال إن فشلت العملية السياسية. أما المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فأكد أن سكان الشمال سيعودون حتما إلى منازلهم، لافتا إلى أن هناك جهودا دبلوماسية للتوصل إلى حل، وحذر من أنه في حال فشلت جهود تطبيق القرار 1701 سيبقى الخيار العسكري قائما وسيدفع حزب الله ثمنا باهظا.
وسط التصعيد اليومي الحاصل، عبرت قيادة يونيفيل عن شدة قلقها من التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية، وقالت في بيان أن توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا وله آثار مدمرة، وأكدت أن احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا، وحضت على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كرر التأكيد أن التركيز هو على الدبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان، بعد تحذير إسرائيل من أنها ستواصل ملاحقة حزب الله حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة. وأضاف: لا نريد أن نرى أي من الجانبين يصعد النزاع في الشمال، كاشفاً أن حكومة إسرائيل قالت علناً وأكدت لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق مسار دبلوماسي، وأكدت هذا ما سنواصل السعي إليه، وفي النهاية هذا من شأنه أن يجعل العمل العسكري بلا داع. وتابع ميلر أن إسرائيل تواجه تهديداً أمنياً حقيقياً مع فرار الألاف من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان، وصفاً ذلك بقضية مشروعة تحتاج معالجة.
وبانتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات الدائرة بين باريس والدوحة لإرساء اتفاق هدنة جديدة يتخلله تبادل للرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، تتوقع مراجع سياسية عليمة في حال نجاح المفاوضات عودة المبعوث الأمريكي أمس هوكستين إلى بيروت والعمل مع اليونيفيل من خلال اللجنة الثلاثية في الناقورة والحكومة اللبنانية على إعادة الأوضاع في جنوب لبنان إلى ما كانت عليه قبل 7 من تشرين الأول الماضي. من جهة ثانية، أعلن المرصد السوري سقوط قتلى لحزب الله من جراء الغارة الإسرائيلية على السيدة زينب وباب بلة في ريف دمشق. هل ارتفعت مخاطر الحرب الشاملة على لبنان؟ نسأل العميد الركن المتقاعد ناجم لاعب جنرال. صباح الخير.
صباح النور.
التصعيد يزداد بوتيرة كبيرة، من يضمن عدم انزلاق الأمور إلى حرب شاملة؟
طبعا لدى العدو الإسرائيلي أهداف هامة في أمنه المستقبلي، ويبدو أن الدعم الأمريكي المستمر والمستدام عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وحقوقيا بكل مجالات يستغله الإسرائيلي لتحقيق هدف، أهم هدف لديه هو إزالة الخطر القادم من الشمال.
نعم.
هذا عندما، ولكن لم ينتهي الوضع في غزة حتى يبدأ في الشمال، هو يصعد في الشمال ويرسل رسائل بأن ممكن أن تحل الأمور دبلوماسيا، لكنه النية بإنهاء تهديد الشمال هو موجود لدى العدو الإسرائيلي مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نحن نشهد تصاعد في العمليات في بنك الأهداف، توسيع بنك الأهداف أكثر مما هو توسيع جبهة الحرب. ولكن إذا ما قلنا ماذا يريد العدو، يريد إنهاء هذا التهديد. إنهاء التهديد يبدو إذا لم ينفع بطرق دبلوماسية أعتقد أنه سوف يسلك الطريق العسكري.
جنرال، إدارة الرئيس بايدن في خبر أوردته قناة CNN منذ قليل قلقة من احتمال قيام إسرائيل بتوغل في لبنان نهاية الربيع، هل يدخل هذا في إطار الضغط والضغوط التي تمارس على حزب الله لتقديم بعض التنازلات أم أنه فعلا قد نكون أمام توغل؟
لا، نحن أمام استراتيجية أمريكية في اليوم الثاني للسابع من أكتوبر 27. قال الرئيس بايدن أن لن نترك إسرائيل تحت التهديد مجددا، يعني مدعومة من قبل الولايات المتحدة. نعم، سوف تقدم على أي عمل ينهي التهديد من الشمال، هذا واضح، يعني لن تستكين طالما تدعم تحظى بهذا الدعم الأمريكي. ولكن هل هي مستعدة لهذه الحرب؟ نحن نرى أن إمكانات حزب الله والمقاومة هي إمكانات قوية لم تستخدم بعد، لم يستخدم إلا جزء قليل منها. هذا ما يخيف إسرائيل حتى تسلك الطريق الدبلوماسي، لأن اليوم التالي لأي عملية إسرائيلية هي يعني على إسرائيل، هي فعلا كارثة على إسرائيل بوجود بنك أهداف لدى المقاومة الإسلامية التي تتصرف بذكاء حتى الآن، وبالتالي هذا ما يخيف إسرائيل من تأجيل عملياتها. نعم، هذا تهديد مستقبلي للبنان حتى يرضخ للشروط الإسرائيلية.
جنرال، عندما ادعت إسرائيل وجود أنفاق لحزب الله في جبيل وكسروان، هل هذا يعني أن كل لبنان سيكون من ضمن بنك الأهداف الإسرائيلية ولا تمييز بين منطقة يوجد فيها حزب الله ومنطقة لا هو غير موجود فيها ولا يملك حرية الحركة؟
على لسان رئيس الأركان ووزير الدفاع والوزراء الإسرائيليين على أعلى مستويات، قالوا نضرب بيروت، يعني نستطيع أن نضرب بيروت، لن يميزوا بأي مرحلة بأي نقطة. لديهم بنك أهداف طبعا، ولكن فليكن واضح للناس أن حزب الله ليس لديه سكنات أو أماكن معتلمة أو مواقع عسكرية حتى في الميدان العسكري في الجنوب، ولكن ادعاء أن لديه أنفاق هو لإثارة البيئة في جبيل ضد متابعة قتال حزب الله. كل لبنان لا يريد هذا القتال، ولكن فرض علينا لأن أطماع إسرائيل لن تنتهي فقط بتهجير غزة وتهجير الضفة، قد تصبح أطماع إسرائيل تهجير إذا ما طبقوا يهودية الدولة، كل من هو عربي في إسرائيل سوف تهجره. هذا اليمين الإسرائيلي الحاكم اليوم، هذه هي الأخطار.
العميد الركن المتقاعد ناجم لاعب، شكرا جزيلا لك. كل ما خرجت به الحكومة أمس من زيادات على رواتب الموظفين ليس أكثر من محاولة لإسكات الموظفين في الخدمة الفعلية وأولئك المتقاعدين، فالزيادات التي تحمل سمة المؤقتة لن تدخل صلب الراتب ولن تحتسب في تعويض نهاية الخدمة. من هنا يمكن تقدير ما جرى بالأمس وخيبة الأمل التي أصابت العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، فالزيادة للقطاع العام تجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و 1200 دولار، فيما يبلغ راتب العسكري الجديد 250 دولارا والعسكري المتقاعد 150 دولارا.
بعد جلسة طويلة أقر مجلس الوزراء زيادات لموظفي وعسكري القطاع العام والمتقاعدين. المجلس الذي انعقد في السرايا سحب مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسميا في مرحلة لاحقة. وزير الإعلام زياد مكاري تلا المقررات.
يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في كافة الأسلاك 3 رواتب إضافية، بحيث يصبح ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهريا زائد بدل نقل 9 ملايين بدل 5 ملايين. يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب إضافية، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 9 رواتب شهريا على ألا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية، زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذي يستفيدون من سائق يلي هو 5 ملايين. يعطى الإداريون راتبين إضافيين، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا. يعطى موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و16 صفيحة بنزين، عم نحكي عن الفئات يعني 5 4 3 2 1، يعني 8 10 12 14 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أدنى شرط عدم التغير. يعطى موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضور شهري كامل ووفق معايير إنتاجية محددة سوف تحدد لاحقا. كل هذه الزيادات تسري بمفعول رجعي من تاريخ 1/12/2023.
وتقول صحيفة نداء الوطن إن الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ قادة الأجهزة الأمنية بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة تنصف العسكر في شهر حزيران المقبل. وليلا رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد. وترافقت الزيادات المؤقتة مع تقرير منظمة العمل الذي جاء فيه أن البطالة في لبنان لامست 30%، فيما يعيش 60% من اللبنانيين أوضاعا صعبة، ويواجه 85 منهم صعوبات في تغطية التزاماتهم المالية.
في غضون ذلك، أكدت مصادر في وزارة المالية أن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستدفع الأسبوع المقبل بصيغتها السابقة قبل الزيادات التي تم إقرارها أمس. وأوضحت المصادر أن الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء سيتم دفعها الشهر المقبل، أما في خص أموال المفعول الرجعي فسيتم صرفها تدريجا وعلى دفعات. توازيا، لم تبدأ المصارف بتطبيق التعميم رقم 166 القاضي بإعطاء 150 دولارا لأصحاب الودائع بعد 17 تشرين الأول بسبب رفض غالبية المصارف التقيد بمضمونه وعجز مصرف لبنان عن إلزام المصارف بالتنفيذ.
إضراب الإدارات العامة ينعكس سلبا على مختلف القطاعات ويتوعد بخسائر كبيرة. وفي هذا الإطار أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن تكدس الحاويات في مرفأ بيروت بسبب الإضراب يشكل كارثة كبرى، لافتا إلى أنه إن لم تحل المشكلة حتى يوم السبت سيكون لدينا ما يفوق 1200 حاوية تحتاج إلى الكشف، وبالتالي نحن على مشارف كارثة قبيل شهر رمضان. رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني أوضح أن عملية تكديس الحاويات الحاصلة التي أشار إليها نقيب مستوردي المواد الغذائية داخل مرفأ بيروت إنما سببها عائد إلى إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية كالزراعة والاقتصاد، وليس بسبب إضراب موظفي المرفأ، لذلك اقتضى التوضيح. من باريس، أكد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان بشكل مستمر، وشددا على الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة.
ومن بيروت، أكد الرئيس نبيه بري أن التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولا إلى جنوب لبنان يجب أن تكون محفزا للبنانيين لانتخاب رئيسا للجمهورية اليوم قبل الغد. وقال للجمهورية أنه يؤيد أي مسعى يؤسس لتوافق أو تفاهم على التعجيل بانتخاب الرئيس، مبديا استعداده في حال التوافق على ذلك وبما يؤمن نصاب الثلثين للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية حتى انتخاب رئيس. من جهة ثانية، كرر بري القول نحن لا نريد الحرب، وحزب الله لم يخرج عن قواعد الاشتباك حيث أنه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الإسرائيلية، فيما إسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانية واستهدافها المدنيين والمؤسسات اللبنانية المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى أنها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، مشيرا إلى أن إسرائيل بعدوانيتها هذه لا تجر حزب الله وحده إلى الحرب، بل تجر كل لبنان إلى مواقع أو موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا.
في غضون ذلك، يواصل تكتل الاعتدال الوطني جولته على القوى السياسية والمرجعيات الروحية عارضا مبادرته الرئاسية. وزار وفد من التكتل مكتب النائب ميشيل المر حيث التقى أعضاء التكتل الوطني المستقل. النائب توني فرنجي لفت إلى أن التكتل ليس لديه شروط مسبقة كما يرفضها عليه، مؤكدا التمسك بمرشحه سليمان فرنجي.
عندما كانوا الآخرين عم ينسفوا كل مبادرات الحوار يلي طرحت لحديث هذه اللحظة، ولا يوم بتصور نحن كنا ضد أي محاولة أو مبادرة طرحت للحوار، أكون واضح معك. وما تقولي لا نسفت أو وقفت اليوم، لا ما وقفت اليوم، والحلفاء أنت اليوم تذكر بالذات الحليف، هو حليف كبير وهو حزب الله. اليوم حزب الله صار يمكن ما رد جواب، يمكن في ما بده يرد جواب، بس يمكن كمان هو منغمس بجنوب وبحرب جنوب ومحلات تانية.
وإذا كتب النجاح لمبادرة التكتل تكتل الاعتدال الوطني، فإن النائب مروان حميدي هو رئيس السن في مجلس النواب، هو من يفترض به تولي إدارة جلسة التشاور تمهيدا لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ إن الرئيس نبيه بري هو طرف وليس جهة محايدة في الانتخابات الرئاسية.
بالتوازي، تقول مصادر موثوقة لصحيفة الجمهورية إن هناك آراء متعددة داخل الخماسية، وأن بعضا من أعضائها لا يزال يضع الفيتويات على بعض الأسماء ويشدد على الخيار الثالث، ويرى ألا جدوى من الحوار الداخلي ما أفشل حراكها الأخير الذي كنا نعول عليه. ورأت المصادر أن زيارة المفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت قد أصبحت بحكم الملغات. النائب وليد البعريني كشف عبر صوت كل لبنان عن لقاء سيجمع تكتل الاعتدال الوطني بكتلة الوفاء للمقاومة يوم الاثنين المقبل في سياق تسويق مبادرته التشاورية لانتخاب رئيس للجمهورية.
بالمبدأ التنين إن شاء الله.
هل من مواعيد لكم اليوم؟
اليوم لا، ما فيش يعني اليوم.
استراحة محارب يعني.
هلا بالسلم رح نجي نحن نحو السلم. نحو الحلول.
تقول المعلومات إن لقاءكم مع تكتل الوطني كان عاصفا قليلا وشهد سجالات عالية السقف مع تمسك النائب توني فرنجي بترشيح والده، هل هذا الكلام دقيق أم مبالغ فيه؟
ما كان فيه لا عاصف ولا شيء، ولكن حقه الطبيعي مرشح والده كان هو بالصميم يعتبر هو معني بالأمر، فحقه الطبيعي. لا ما كان في غير ردود ولا في عصبية ولا شيء أبدا.
هل الرئيس بري الذي بارك تحرككم قال أنه يجب عدم شطب أي من المرشحين السابقين؟
لا، ما حط شروط أبدا. قال بيسوى نحن اللي كان فكرتنا اللي حكيناها معه أنه ننزل خطوة من هون ونقرب خطوة من هون ونلتقى على نصف الطريق وتلاقي تأييد من الكل. هذه كل الفكرة يعني، فلقانا بطريقة إيجابية جدا، ولكن نتمنى علينا أنه لا يتبناه حرصا على نجاح الفكرة أو المبادرة.
هل نسقتم تحرككم مع الرئيس سعد الحريري عندما التقيتموه؟
لا أبدا، سلمنا عليه وطمنا عليه ورحبنا فيه. هو لا مازال يعني تعليق العمل السياسي هو المسيطر حتى الآن.
نعم.
وإن كان يمكن في شيء تحت الطاولة أنا ما بعرفه ولا سمعنا فيه، ولكن ظاهريا أبدا ما صار في تنسيق أبدا.
حصيلة جولاتكم حتى الساعة، الآراء إيجابية؟ سيكون هناك مشاركة في جلسة التشاور؟
يعني مع الكل تقريبا كان في كتير تجاوب، بس ولكن نحن بنقول الترجمة أو التنفيذ هو اللي بيأكد أنه إذا الكل مأيد ظاهر وباطن، ولا ظاهريا كله كان مأيد.
نعود إلى الجنوب حيث عاد التوتر إلى الجبهة بعد هدوء حذر فجرا، وجرى إطلاق رشقة صاروخية من القطاع الغربي باتجاه مواقع العدو الإسرائيلي في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في شلومي في الجليل الغربي. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، تزامنا دوت صافرات الإنذار في مقر اليونيفيل في الناقورة في وقت يحلق فيه الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي مع استمرار تحليق طائرات الاستطلاع.
نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القلق المتزايد داخل البيت الأبيض من وجود تهديد بحدوث مجاعة في غزة، وأن واشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوا على القطاع مع تباطؤ تسليمها برا. وبعد منع السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، أعلن وزير التنمية الدولية الكندي أن حكومة بلاده تعمل على إسقاط المساعدات جوا على غزة في أقرب وقت ممكن.
وفي جديد المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، ذكر إعلام إسرائيلي بأن المفاوضين الإسرائيليين سيعودون من قطر اليوم، مشيرا إلى أن مفاوضات صفقة التبادل حققت تقدما طفيفا من دون أي اختراق. توازيا، تواصل آلة القتل الإسرائيلية ملاحقة الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ قصفت ليلا المناطق الغربية لمخيم خان يونس وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن 79 شهيدا في الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى خروج مستشفى كمال عدوان آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة عن الخدمة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع. وكشف مدير المستشفى عن وفاة 7 أطفال بسبب سوء التغذية.
في سياق متصل، صنفت حكومة نيوزيلندا حركة حماس بأكملها ككيان إرهابي، وقالت نشعر بقلق بالغ إزاء زيادة أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وفرضت حظرا على سفر مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بالضفة الغربية. على صعيد آخر، كشف وزير الخارجية الإسرائيلية أن حكومته طلبت من بعثاتها الدبلوماسية التوجيه بشأن رفض إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.
منع قاض ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في ولاية إلينوي لدوره في أحداث اقتحام الكونغرس.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يسيطر جو مستقر دافئ نسبيا على لبنان، يكون قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح في فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.
ختاما تذكير بالعناوين: رشقة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل، صافرات الإنذار تدوي في شلومي بالجليل الغربي وفي مقر اليونيفيل في الناقورة، إدارة بايدن قلقة من توغل بري إسرائيلي في لبنان نهاية الربيع، خشية متزايدة لدى اليونيفيل من الانزلاق إلى حرب شاملة، والخارجية الأمريكية تل أبيب تريد المسار الدبلوماسي للتهدئة. الحكومة تتجنب المس بالمصارف وتمنح العاملين بالقطاع العام زيادات مؤقتة لا تدخل صلب الراتب. المتقاعدون العسكريون يتجهون إلى التصعيد وميقات يعد بزيادة جديدة للأجهزة الأمنية في حزيران، انتظار استئناف العمل في الإدارات العامة الرواتب إلى الأسبوع المقبل. جري التطورات جنوبا يجب أن تكون محفزا للانتخابات الرئاسية. غارات إسرائيلية على ريف دمشق ومفاوضات الهدنة في غزة تشق طريقها بصعوبة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.